بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المسند؟ ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصل؟ ما اتصل إسناده إلى المنتهى. يعني الآن الفرق بين المتصل والمسند أن المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل إلى نهاية السند، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي إلى منتهى. طيب، وما الفرق بين المرفوع والمسند؟ المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، قد يكون مرفوعا وهو منقطع، والمسند هو متصل مرفوع. المسند متصل مرفوع. الموقوف ما أخذنا هكذا. قال النوع السابع الموقوف. قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ومطلقه يختص بالصحابي، يعني إذا أطلق وقيل هذا موقوف فإنه ينصرف مباشرة إلى أنه موقوف على الصحابي، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. يعني كان يقول موقوف على سعيد ابن المسيب، موقوف على الزهري، مع أنهم قد اصطلحوا على أن من كان دون الصحابي يقال له مقطوع. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل الموقوف، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا، يعني الحديث يقولون هذا حديث، وما كان إلى الصحابي أو من دونه يسمونه أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أو الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في تعليقه على اختصار علوم الحديث: قوله ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، تقول موقوف على سعيد بن المسيب. إذا قلت هذا حديث موقوف يتبادر إلى أذهان السامعين إن كانوا من أهل الحديث أنك تريد أنه موقوف على الصحابي، وإذا أردت أن تقيده فتقول موقوف على سعيد المسيب، يعني على من دون الصحابي. موقوف على الزهري يسمى مقطوعا ويسمى موقوفا. موقوف على مالك، فخاص بالصحابي الإطلاق، يعني إذا أطلق فهو خاص بالصحابي، وإذا أردت أن تضيفه إلى غير الصحابي قيدته. وهكذا مثل اصطلاح العلماء على الروايات، إذا قلت رواه البخاري ينصرف مباشرة إلى صحيح البخاري، لكن إذا أردت غير صحيح البخاري لابد أن تقيده: رواه البخاري في خلق أفعال العباد، رواه البخاري في التاريخ، رواه البخاري في الأدب المفرد، وهكذا. إذا قلت رواه الترمذي مباشرة ينصرف إلى جامعة، وأما إذا أردت غير الجامعة فلابد أن تقيده: رواه النسائي ينصرف إلى سنن النسائي، وإذا أردت غيره كأن يكون في عمل يوم والليلة لابد أن تقول رواه النسائي في العمل يوم والليلة إلى آخره. فالشاهد من هذا أنه إذا أطلق وقيل موقوف فالمراد به موقوف على الصحابي، أما إذا أراد الإنسان بالوقف على من دون الصحابي فلابد أن يقيده. قوله هو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، ربما قالوا أثر ابن عباس، أثر سعيد بن مسيب. الأثر يطلق على ما دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما أطلقوه على الحديث نفسه أثرا. قال ابن كثير: قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله: قوله ككتابي السنن والآثار للطحاوي وكتاب قيم، كتاب قيم جزى الله مؤلفه خيرا، ومؤلفه الطحاوي الذي هو أحمد بن محمد بن سلامة، وهو متعصب للمذهب الحنفي مع أنه يقول رحمه الله وقد سئل أأنت مقلد لأبي حنيفة؟ فقال إنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ومع هذا فهو نفسه ما سلم من التعصب للمذهب الحنفي. والطحاوي كان شافعيا، لماذا تحول إلى الحنفية؟ وكان يدرس عند المزني، والمزني من أئمة الحديث ومن فقهاء الشافعية، ففهمه مسألة حتى أتعب المزني فلم يفهمها. سبحان الله، انظر الآن، يعني هذا درس لنا، أن الإنسان إذا شق عليه في فن من الفنون عند دراسته ما يأس من العلم. الآن صار إماما الطحاوي، ومحدثا ومسندا، وهو الآن كم فهمه المزني مسألة وما استطاع أن يفهمها. ما تقول أنا ما أصلح طلب العلم، تترك طلب العلم، هذه موعظة. قال فهمه مسألة حتى أتعب المزني فلم يفهمها، فقال له المزني والله ما يجيء منك شيء. فدخل في نفسه، والشيطان يأتي أحيانا للطالب، ربما يذكر شيخه كلمة وربما ما يقصدها، والطالب يأتي الشيطان ويكبرها عليه ويجعلها تشاعيب. انظر كيف. قال فدخل في نفسه، أي في نفس الطحاوي، وانصرف وترك المذهب الشافعي ولزم المذهب الحنفي، ثم ألف كتبا قيمة، منها شرح معاني الآثار، كتاب طيب جدا، ومنها مشكل الآثار، هذا الكتاب يعني نحو 15 مجلد. كذلك أيضا من الكتب القيمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ومنها العقيدة التي عقيدة أهل السنة والجماعة، على أنه انتقد على الطحاوي فيها بعض الأشياء التي عقيدة الطحاوية. وأصبح إماما يقتدى به رحمه الله، لكنه كان متعصبا للمذهب الحنفي، ونحسن الظن به، حتى إنه إذا سمع قول الشاعر إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر، المائلين إلى القياس تعمدا والراغبين عن التمسك بالأثر. يقول وددت والله أن علي إثمهما وأن لي أجرهما، يعني لما سمع هذا الذم. فهو عن عقيدة ليس كتقليد المتأخرين، ويعتبر أيضا مخطئا في هذا، وكثيرا ما يتعقب الإمام البيهقي رحمه الله، لأن البيهقي يعتبر شافعيا، ولكن البيهقي أقوى من الطحاوي في علم الحديث، وهو الذي قال عنه شيخ الإسلام أعلم أصحاب الشافعي في الحديث. ليس معنى أصحابه من تلاميذه، وإنما علماء المذهب الشافعي في الحديث، أعلم المحدثين في المذهب الشافعي هو الإمام البيهقي، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن البيهقي يعتبر شافعيا، ولكن البيهقي أقوى من الطحاوي في علم الحديث، فيتعقب الطحاوي في أشياء ربما يذكرها الطحاوي للاستدلال بها، وذاك يبين ما فيها من الضعف. جزى الله الجميع خيرا. يا حبذا لو أن المتأخرين مثل الطحاوي والبيهقي في الإنصاف وفي خدمة السنة المطهرة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.